السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، أود بس الإخوة المشرفون جزاهم الله خيرا ينبؤوني فقط بأنهم يعني قد نقلوا المحاضرة إلى الزوم، لو تحسنون إلينا بذلك. المشرفون فقط ينبؤوني بأنهم ينقلون المحاضرة إلى الزوم. نحن نتكلم على التراث الفقهي والتراث الأصولي، نريد كنا نتكلمنا على عصر أطوار الفقه التي مرت بها، وتكلمنا عن الطور الثاني وما زلنا مع الطور الثاني هنا، والفقهاء السبعة وعصر صغار الصحابة مع التابعين كبار التابعين، وهذه العصور حدث فيها ما حدث من أحداث جسيمة وأيضا نوازل كثيرة عليه الصلاة والسلام. حياتي كلها لله، لما كل هذا الغياب أصلا؟ لما كل هذا الغياب وهذا التخلف عن الدروس؟ لما ما أدري ما أقول. عامة المسألة هنا في هذا الباب، المشرفون لو ينبؤوني بأنهم ينقلون المحاضرة حتى أبدأ في المحاضرة، رضي الله عنك أبا عمر، عيونك الجميلة حبيبي، هدام السلامة، حاضر إن شاء الله. لكن رجاء بس قولوا لي أنكم نقلتم المحاضرة عن طريق الزوم، كان نافع عنك هاجر، كنت سأعاقب عليك لكن سبقتيني واعتذارك فوق رأسي يوضع. لو سمحتم المشرفون بس ينبئوني أنهم ينقلون المحاضرة عليكم السلام وبركاته. نادر عبد الرحمن كيف أنت؟ أنا وددت أسمع صوتك وسأجن عشان أسمع صوت محمد والله العظيم، بالله سلم عليه حتى أراه. نعم، قلنا الكلام على التراث الفقهي، يعني عندنا الآن إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نجعل التراث الفقهي المحاضرة هذه المحاضرة القادمة، ثم بعد ذلك التراث الأصولي، ما نريد أن نقصر في هذا الباب ونبين الفرق بين المتقدمين وبين المتأخرين. علم الفقه حقا في المتقدمين، والمتأخرون كما قال الشاطبي أفسدوا الفقه. كنا وما زلنا مع الطور الثاني من أطوار الفقه، عصر النبوة والفقه في عصر النبوة، وكنا بيرتكز على الوحي، والعصر الثاني وعصر الفقهاء السبعة، عصر صغار الصحابة والتابعين كبار التابعين. وهذا العصر حدث فيه يعني حوادث عظيمة جدا، مقتل عمر بن الخطاب، ثم مقتل عثمان بن عفان، ثم ذلك ما حدث من المقتلة الرهيبة في الجمل وصفين بين علي بن طالب وبين طلحة والزبير وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، ما كلهم صاحب اجتهاد، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن، قال لنا ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال في هذا العصر ستنبت نبتة سوء التي كانت شرارتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال يخرج من ضد هذا الرجل أناس يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، وطبعا الذي يميز هذه الحقبة من الزمن ظهور المدرستين ظهرت مدرسة الحجاز، مدرسة الأثر ومدرسة الرأي في الكوفة، ومدرستان متنوعتان ولكل مزية. وقد بينا ذلك، وقد اشتهر من مدرسة الحجاز الفقهاء السبعة. قال ابن القيم في إعلام الواقعين: وكان في المدينة من التابعين ابن مسيب وعمر بن الزبير والقاسم بن محمد. القاسم بن محمد قيل هو أنبل أهل زمانه، فإن لم يكن أعلم فقالوا هو أنبل أهل زمانه. وخارج ابن زيد وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارس ابن هشام وسليمان ابن يسار وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهؤلاء هم الفقهاء. وقد نظم القائل فقال: إذا قيل في العلم سبعة أبحر رواياتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وانتشر العلم عن هؤلاء السبعة، انتشر فقه أهل المدينة، وعلى يدهم تخرج من جاء بعدهم من الفقهاء. وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصر حتى سمي باسمهم، فقيل عصر الفقهاء السبعة. وكان علمهم الفقه أساسا لمنهج الفقه الإسلامي في البحث والنظر. وقد وقع في تعيين الفقهاء السبعة قال السيوطي تعليقات على كتاب تقريب النووي، بعد أن ذكر النووي أن الفقهاء السبعة هم ابن مسيب والقاسم بن محمد وعروة وخارجة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عتبة وسلمان بن يسار، قال هكذا عدهم أكثر علماء أهل الحجاز. وجعل ابن مبارك سالم بن عبد الله بدل أبو سلمة بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وجعل بعضهم أبو الزناد، وجعل أبو الزناد بدل سالم وأبي سلمة أبا بكر ابن عبد الرحمن. وأشهر من تصدى الفتوى في هذا الزمان، لأنه زمان يعني قد كثرت فيه الفتن، أكثرهم عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقيد الأخلاف عند أئمتنا أنه ولد بالشعب حين حصلت قرش بني هاشم، وأنه كان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وكان أبيض طويلا وكان وسيما جسيما. جاء أن علي وله البصرة وكان على الميسرة يوم صفين، واستخلف أبا الأسود على الصلاة وزيادا على الخراج، ولم يزل ابن عباس على البصرة حتى قتل علي، فاستخلف على البصرة عبد الله بن الحارس ومضى هو إلى الحجاز. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كانت الاستجابة تامة، لذلك كان من أبرع وأروع من فسر القرآن. وعكف ابن عباس رضي الله عنه على العلم رواية ودراسة وتعليما حتى برز وأثمر وتوارثت الأمة هذا العلم الغزير. روى الدارمي عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله قلت لرجل من الأنصار: هلما فنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة جدا، وأنه قال له: أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إليك عني. وذهب حريصا على الطلب، حتى أنه قال: كنت أبيت على عتبة أبي بن كعب يصفني الريح ولا أقوم، حتى يخرج فيقول لي: يعني يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك، يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك. قال: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. قال عطاء: ما رأيت قط من مجلس ابن عباس أكثر فقهاء وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. وعن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. وعن ميمون المهران قال: أتيت ابن عباس بصحيفة فيها 60 حديثا لرجعت ولم تسأل عنه ولم تسأله عنها وسمعتها يسأله الناس فيكفونك. لما بلغ ابن عباس إلى مرض الموت فمات، قال محمد بن الحنفية: مات رباني هذه الأمة، مات رباني هذه الأمة. انت ما تخطى هنا. فقال: مات رباني هذه الأمة. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة ولا أجلد رأيا ولا أثقب نظرا حين ينظر مثل ابن عباس، وإن كان ابن عمر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: قد طرأت علينا عضل أغضية أنت لها ولأمثالها. كان يقول ابن عباس هذا كلام: أنت لها ولأمثالها. وقال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طاووس: أدركت نحو من 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ابن عباس شيئا فخالفوه لم يزل بهم حتى يقررهم، يعني أنه كان واسع الرواية طوي الحجة. قال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس. الله أكبر. ابن عباس كان الوحي يجره، وكان أيضا يقيس. كان من الأدلة التي يتمسك بها ابن عباس الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك أنت ترى والقياس، ولذلك تراه في المواريث قاس عندما قال: ألا يتقي الله زيد؟ ألا يتقي الله زيد؟ يا زيد يجعل الابن ابنا، ابن الابن ابنا، ولا يجعل الجد الأب أبا، فإن الله قد قال: ملة آبائي إبراهيم وإسحاق وأخوه. فكان أولى به أن يجعل الأب الابن أبا، أو الجد أو الجد أبا. ولكنه لم يفعل، لذلك عاتبه ابن عباس وقال: ألا يتقي الله زيد؟ ومن هؤلاء أيضا الذين تخرجوا في هذه العصر، هذه الحقبة الزمنية، سعيد بن المسيب أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. والمسيب فتح لها مشددة من تحتها مشددة، وروي عنه أنه كان يقول بكسر الياء ويقول: سيب الله من سيب أبي، يقول: سيب الله من سيب أبي. وكان سيد التابعين من الطراز الأول، وجمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع. لقي جماعة من الصحابة رضي الله عليهم وسمع منهم، ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهن، وأكثر رواياته المسند المسندة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكان زوج ابنته. يعني سعيد المسيب كان أروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر عنه، وكان قد تزوج ابنة أبي هريرة. الأمر أن الله جعل فعلها جمع لسعيد بن المسيب ما لم يجمع لغيره، جمع له الحديث والفقه والزهد والعبادة والتقوى والورع. أمير المؤمنين أرسل إليه يخطب ابنته لابنه فأبى عليه، فأخذه وسط الناس فجلده على ذلك، وكان ورعا تقيا نقيا. سعيد بن المسيب سئل الإمام الزهري وهو مكحول: من أفقه الناس، أو من أفقه من أدركتم؟ فقال سعيد بن المسيب، وقال عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: لو رآك لو رأى هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، يعني لو رأك رسول الله لفرح بك، فيها دلالة على فضله ومكانته وعلو كعبه وعلمه وإتقانه وورعه وصلاته وزكاته. وكان سعيد صاحب نسك وعبادة حج 40 حجة،
الله أكبر.
وكان أسبق الناس إلى صلاة الجماعة في المسجد، يقول ما رأيت أحدا أمامي من 40 سنة. وقال ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. كان يقول ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت نفسها بمثل معصية الله. الله يغفر لنا. ما أعز المرء إلا بطاعة الله جل في علاه، صار عند الله عزيزا، وصار في قلوب العباد عزيزا، وعرف ابن المسيب بعفة النفس والجرأة في الحق. أراد عبد الملك بن مروان أن يستميله إليه، فما استطاع إلى ذلك سبيلا، ودعا إلى نيف 30,000 ليأخذها، فقال له، دعاه إلى أن يأخذ هذه الأموال، لا حاجة لي فيها ولا في بني مروان حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينهم. انظر، سعيد المسيب كان جريئا في الحق، كان قويا، كان ينزل الناس منازلهم، كان يعرف لصاحب الحق حقه، وكان أيضا يعرف صاحب الباطل باطله، فكان متقنا، وكان نصيحا لمن يعلم دينه، وكان محرجا مضيقا على من لم يعرف له دينا. وكان موقفه من زواج ابنتي موقفا عظيما. كان سعيد المسيب دخل على ابنتي وهي تقرأ، ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت يا أبتي هذه حسنة الآخرة، فما حسنة الدنيا؟ قال المرأة الصالحة الرجل الصالح، أو قال الرجل الصالح المرأة الصالحة. عبد الملك بن مروان خطب بنت سعيد المسيب لابن الوليد حين ولاها العهد، فأبى سعيد أن يزوجها، فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه في يوم بارد وصب عليه الماء. ومع تأديبه من زواج ابنته لابن الأمير، فإنه زوجها لطالب علم فقير ضعيف الحال أبو وداع. قال كنت أجالس سعيد المسيب فأفقدني أياما، فلما جئت قال أين كنت؟ قلت توفية أهلي فاشتغلت بها. فقال هل أخبرتنا فشاهدناها؟ قال ثم أردت أن أعيبها، قال ثم أردت أن أقوم، فقال هل أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت رحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال إن أنا فعلت تفعل، يعني بيقول له لو زوجتك ابنتي بالدرامين ثلاثة. انتبهوا، هذه المرأة مات عليها ابن الأمير، انتبهوا، خليفة المسلمين كان يتودد إلى سعيد المسيب ليزوج ابنته لابنه. انتبهوا، هذه امرأة فصيحة لبيبة جميلة حسيبة نسيبة عالمة، ومع ذلك لم تخطئ أن اليد التي قدمتها لزوج لها ماتت زوجته. لذلك قال لا، لو فعلت أنا زوجتك بدرهمين وثلاثة تزوجها. قال أفعل، ثم حمد الله وصلى على النبي وسلم وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة دراهم. قال فقمت ما أدري ما أصنع من الفرح، فعدت إلى منزلي وجعلت أفكر ممن أخذ ممن آخذ أو أستدين. وصلت المغرب وكنت صائما فقدمت لي فقدمت شاي لا أفطر، وكان خبزا وزيتا. يقول كنت صائما قدمت عشاء لأفطر، وكان خبزا وزيتا، وإذا بالباب يقرع فقلت من هذا؟ قال سعيد. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيتي والمسجد. يعني سعيد بن المسيب ما كان يذهب، كانوا يرونه فقط يذهب إلى المسجد ويرجع إلى البيت، يرجع إلى المسجد ويرجع إلى البيت. قال فقمت وخرجت وإذا بسعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، فقلت يا أبا محمد هل أرسلت إلي فأتيتك؟ قال لا، أنت أحق أن تؤتى. قلت فما تأمرني؟ قال رأيتك رجلا عزبا قد تزوجت فكرهت أن تبيت الله يعني وحدك، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة خلفك في طوله. ثم دفعها إلى الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب ثم صعدت إلى السطح، فناديت الجيران فجاءوني وقالوا ما شأنك؟ قال فقلت زوجني سعيد بن المسيب اليوم ابنته وقد جاء بها على غفلة وهي هي في الدار. شوف انظر، الرجل ابنة المسيب ابن المسيب العالم النبيل، الخليفة ابن الخليفة يردها وهو لا يأبى عليه، وجلد وهو يأبى عليه. فنزلوا إليها فجاءت وقالت أمه جاءت وقالت دعني أصلح لك 3 أيام. فأقامت 3 ثم دخلت فدخل بها، فإذا هي من أجمل الناس. الله أكبر، هذا رزق ورب، الزواج من الفضلات رزق من الله جل وعلا. فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله، وهي من أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بحق الزوج. قال فمكث شهرا لا يأتيني ولا أتيه، ثم أتيت بعد شهر وهو في حلقته، فسلمت عليه فرد عليه ولم يكلمني حتى انقضى من في المسجد. فلما لم يبقى غيري قال ما حال ذلك الإنسان؟ قلت هو على ما يحب الصديق ويكره العدو. الله أكبر، شوف انظر إلى فضله وديانته. قال إن رابك شيء فالعصا، فانصرفت إلى منزل. مع أنها النسيبة الحسيبة الجميلة العالمة التقية النقية العابدة، زوجها الله للوداعة، والأمير يبحث عنها، وقد أبى سعيد بن المسيب أن يخالف ضميره في أحقية الولاية وأهلتها أهليتها، وامتنع البيعة للوليد وسليمان، وعرض رقبته للسيف دون أن تلين له قناة. قال يحيى بن سعيد كتب هشام إسماعيل إلى المدينة وأهل المدينة إلى عبدان بن مروان أن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان إلى سعيد بن المسيب، فكتب أن يعرضوا على السيف، فإن مضى فجلده 50 جلدة وطبي في أسواق المدينة. انظر، وهذا العالم، وإذا حدث العالم في ذلك فلا تحدثن عن الدنيا وما سيحدث فيها، لا تسألن عنها. فلما قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله على سعيد بن المسيب، وقالوا جئناك في أمر قد قدم الكتاب عبد الملك، إن لم تبايع ضربنا عنقك، ونحن نعرض عليك خصالا 3، فأعطينا إحداهن، فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب، فلا تقل لا ولا نعم. قال يقول الناس بايع سعيد المسيب ما أنا بفاعل، وكان إذا قال لا لم يستطيع أن يقول له نعم. قالوا فتجلس في بيتك ولا تخرج للصلاة أياما، فإنه يقبل منك إذا طلبك من مجلسك فلم يجدك. قال فأنا أسمع الأذان فوق أذني، حي على الصلاة. ما أنا بفاعل. قالوا فانتقل من مجلسك إلى غيره. شوف كل الحلول من أجل أن لا يتصادموا معه. فإنه يرسل إلى مجلسك فإن لم يجدك أمسك عنك. قال أفرقا، خوفا يعني، أفرقا من مخلوق، ما أنا متقدم شبرا ولا متأخر. فخرجوا وخرج إلى صلاة الظهر فجلس في مجلسه الذي كان يجلس فيه. فلما صلى الوالي بعث إليه فأتى به فقال إن أمير المؤمنين يكتب يأمرنا أن لم تبايع ضربنا عنقك. قال نهى رسول الله عن بيعتين. فلما رآه لم يجب أخرج إلى السدة، أخرج إلى السدة فعمدت عنقه، فمدت عنقه وسلت السيوف. فلما رآه قد مضى وأمر به فجرد. فإذا عليه تبان يقول سعيد المسيب نهى رسول الله عن بيعتين. فلما رأى لم يخرج أخرج إلى السدة فمدت عنقه وسلت سيوف. فلما رآه قد مضى أمر به فجرد. فإذا عليه تبان شعر فقال لو علمت أني لا أقتل ما اشتهرت بهذا التبان. فضربه 50 سوطا ثم طفى به في الأسواق. فلما ردوه والناس منصرفون من صلاة العصر قال إن هذه الوجوه ما نظرت إلا ما نظرت إليها ما نظرت إليها منذ 40 سنة. ومنع الناس أن يجالسوه. فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد يقول له قم من عندي كراهية أن يضرب بسببه. يعني قال له مد مر حتى لا تضرب بسببي. وكان يقول لتملأ عيونكم من عيون الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم. هذا سعيد المسيب، وهذا أعلم التابعين على الإطلاق. قال أحمد بن حنبل سعيد المسيب أعلم التابعين، وأنتم رأيتم ما له من الفقه ومن الإتقان، وما له من الزهد في العبادة، وما له من الزهادة في الدنيا. والرجل الدنيا بأسرها تضحك له. الأمير يريد ابنته لابنه، ومع ذلك هو بنفسه يأبى ذلك ولا يرتضي، ثم يجلد جلدوه على ذلك وهو لا ترين عليكته ما يريد. وأيضا لما أخذ على البيعة قال لا يجوز بيعتين. نعم. فانظر أخي الكريم كيف كانوا. هؤلاء هم أئمتنا، هؤلاء هم أهل الفقه، ومع ذلك يريدون الإطاحة بهؤلاء أو الإطاحة بعلمائنا الذين حملوا الدين وجاء على أكتفهم غضا طريا إلينا. لا والله، نقف وأرواحنا فداء حتى نرد عن أعراض علمائنا. ومن هؤلاء عروة بن الزبير، هو أبو عبد الله عروة بن الزبير، لسنرى إلى آخر هذه الحقبة مولد أبي حنيفة والكلام على الفقهاء، تأسيس المذاهب للفقهاء الأربعة وفقه الأئمة الأربعة وأصول الأئمة الأربعة. لعلنا إن شاء الله نوجد ذلك إجمالا، لكن نعلم ونتعرف ثم نبين هؤلاء الأتباع الذين تابعوا الأئمة الأربعة ماذا فعلوا في الفقه، ما الذي حدث لهم، لما الانحراف عن الجادة. من هؤلاء عروة بن الزبير ابو عبد الله عمر بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب الفرشي الاسدي. أحد الفقهاء السبعة أبوه الزبير بن العوام أحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، هو ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عروة المذكور أسماء بنت أبي بكر، أم عروة أسماء بنت أبي بكر، وهي ذات النطاقين وإحدى عجائزة الجنة. وعروة شقيق أخيه عبد الله بن الزبير بخلاف أخيهما مصعب، فإنه لم يكن من أمهما، وقد ورث عنه الرواية في حروف القرآن. سمع عروة خالته عائشة أم المؤمنين، وروى عنه ابن شهاب الزهري، وقيل هو أثبت الناس في عائشة، وقيل هو أثبت الناس في عائشة. كان عالما صالحا تقيا نقيا عابدا، يصوم النهار ويقوم الليل. أصابته الأكل في رجله وهو بالشام عند الوليد بن عبد المطلب، قطعت رجله في المسجد في مسجد الوليد، والوليد مشغول عنه بمن يحدثه، فلم يتحرك ولم يشعر الوليد أنها قطعت حتى قويت وشم رائحة الكي، هكذا قال ابن قتيبة في كتاب المعارف. قال لما قطعت رجل عروة لم يترك ورده في هذه الليلة، انظروا قطعت رجله في الصلاة، لأنهم قالوا نسقيك خمرا، قال لا أشرب الخمر، وهي علاج، قال لا أشرب الخمر، وقال لا تقطعوا رجلي إلا إذا دخلت رأيتموني دخلت في الصلاة، قال الله أكبر ودخل في الصلاة وأراد إطالة القراءة. قطع رجله ولم يترك ورده في الليله، ويقال انه مات ولده محمد في تلك السفره داخل دار دواب عبد الملك، فضربته دابه فخر ميتا، فلما عاد المدينه قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وعاش بعد قطع رجل 8 سنين، وكان احسن من عزاب ابن طلحه، فقال له والله ما بك حاجه الى المشي ولا ارب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى، وقد أبقى الله لنا منا ما كنا إليه فقراء وعنه غير أغنياء، من علمك ورأيك نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين لحسابك. آية من الآيات، ابنه نفسه كما قلنا. ضربته دابة ومات، وأيضا كان يصلي، أخوه كان يصلي وكان لا يلتفت. عبد الله بن الزبير رماه بالمنجنيق ولم يلتفت. عائلة مباركة. وعروة هو الذي احتفر بئر عروة بالمدينة، وهي منصوبة إليه وليس بالمدينة، بئر أعذب من مائها، من مائها. كان عبد الملك يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هو أبا عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الفقيه، الفقيه أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، بل أحد الأعلام، وهو ولد ابن أخي عبد الله مسعود الصحابي. وعبيد الله من أشراف قريش، وقد انتهت الرئاسة بالجارية إلى أحد أجداده صبح بن كاهل، وهو ذيل قبيلة كبيرة، وأكثر أهل آدي نخلة المجاور لمكة، حرس الله أهليون. وقد لقي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة خلقا كثيرا، وسمع عن ابن عباس وأبي هريرة وأم المؤمنين، وروى عنه أبو الزناد والزهري. قال الزهري: أدركت أربعون، أدركت أربعة بحور. فذكر فيهم عبيد الله، بل الزهري قال: ما من أحد إلا واستوعبت ما عنده إلا عبيد الله بن عتبة بن مسعود. أنت لك أن تتخيل، أنا أتكلم الآن على الفقهاء السبعة، وأن هذا العصر كان مليا بالفقهاء مع الأحداث الشديدة التي حدثت من ظهور الخوارج، نبتة سوداء خرجت على الأمة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ثم الروافض الذين ألهوا علي عبد الله بن سبأ ومن معه، وقالوا: أنت ربنا. فلما خد الأخاديد وحرقهم بالنار قالوا: لا يحرق بالنار إلا رب النار، أنت ربنا. أغبياء، أغبياء في رؤوسهم الحديد لا العقول. قال: سمعت من العلم شيئا كثيرا، فظلت أني قد اكتفيت حتى لقيت عبيد الله، فإذا كأني ليس في يدي شيء. يعني رجل بحر لا تكدله، لا تكدله الابتلاء. قال عمر بن عبد العزيز: لا يكون، لا أن يكون لمجلس. شوف انظر هنا، أفاضل يفقهون يعلمون وإننا لجاهلون. قال: سمعت من، يقول عمر بن عبد العزيز: لا أن يكون لمجلس من عبيد الله أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال: والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بألف دينار من بيت المال، من بيت المال. هم قالوا: لا، ده بيت مال، مش مالك، ده مال المسلمين. قال: أشتري ليلة، ليلة. قال: والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بألف دينار من بيت المال. فقالوا: يا أمير المؤمنين، تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك؟ فقال: أين أذهب بكم؟ والله إني لا أعود برأيه وبنصيحته وبهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف. إن في المحادثة تلقيحا للعقل وترويحا للقلب وتسريحا للهم وتوقيحا للأدب. انظر لمن يفهم، هذا أمير المؤمنين يعرف القاعدة، وأن تثبيت الملك بالفقهاء، وأن نجاة المرء بالفقهاء، وأن استقامة الدنيا بالفقهاء، وأن عز الأمة بالفقهاء. فقال: ليلة واحدة بين يدي عبيد الله بألف دينار من بيت مال المسلمين. قالوا له: انتبه، إنه بيت مال المسلمين. قال: والله وأعود بهذه الليلة عليه بألوف من الدنانير. ها والله ليتنا نعيش معهم يا محمد، أصبت الكلمة يا بني والله العظيم، ليتنا كنا نعيش مع هؤلاء. نحن في عصر يعني هؤلاء يسبون، جاء العصر الذي يسب فيه الآخرون المتقدمين، جاء العصر الذي يسب فيه أخلاق الأمة أول هذه الأمة، وهذا من سخط الله على الأمة. وكان عالما ناسكا أثر عنه قليل من الشعر، وهو القائل: من الرجز لابد للمصدور أن ينفث. توفي سنتين ومئة على الراجح بالمدينة. عالم النحرير عبيد الله بن عتبة بن مسعود، قوم قد خلقهم الله له، فحازوا وسبقوا وفازوا وتمكنوا، والله جل في علاه ألان لهم قلوب العباد، وكانوا بحورا في العلم. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، لما قدم سبي فارس على عمر كان فيه بنات يزدجر، فقومنا فخذونا على علي، فأعطى واحدة لابن عمر فولدت له سالما، وأعطى أختها لولده الحسين فولدت له عليا، وأعطى أختها لمحمد بن أبي بكر فولدت له القاسم. انظر بالله عليك، سبي فارس ولدت أكابر الناس، سالم بن عبد الله، القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد أنبل أهل زماني. هو واحد فقهاء المدينة، كان من سادات التابعين ومن علمائهم وثقتهم، روى عن أبيه وغيره، وروى عنه الزهري ونافع، وعلم وعرف سالم بين الناس بالزهد والعبادة والتقشف وطلب الآخرة وبيع الدنيا. وكان سالم قال: سالم دخلت على الوليد بن عبد الملك فقال: ما أحسن جسمك، فما طعامك؟ قال: الكعك والزيت. قال: وتشتهي؟ قلت: أدع حتى أشتهي، فإذا اشتهيت أكلته. وكان يقول: إياكم ودورة اللحم، فإن له ضراوة كضراوة الشراب. وكان يلبس الصوف ويعمل بيدي ويعالج أعماله ويسعى لمصالحه بنفسه. ولما دخل سليمان بن عبد الملك الكعبة رأى سالما، قال له: سلني حوائجك. قال: والله لا سألت في بيت الله غير الله، يفقهون، قوم يفقهون. كأنه يقول: أو تتجرأ وتقول لي سلني وأنا في بيت الله جل في علاه، في بيت الله وأسأل غير الله؟ لذلك بعضهم قال: لو كنت تعطيني الدنيا وتؤمنني في الآخرة أعبدك من دون الله. في أحد يملك ذلك؟ لا، ما أحد يملك ذلك إلا الله. وكان بريغ النصح، كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن اكتب لي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب، وكتب إلي عمر: اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم والتي كانت لا تنقضي لذاتهم بها، وتفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها، وصاروا جيفا في الأرض تحت أكامها، ولو كانت إلى جنب مساكن لنا لتأذين بريحين. وهذا توفاه الله جل في علاه زيدا تقيا نقيا عابدا، لا سيما أنه تعلم أن يأخذ بالأثر من أبيه. العجب كل العجب أنه سئل عن التطيب عند الإحرام أو بعد التحلل، قال: سنة. قالوا: أبوك ينهى عن ذلك، عن ابن عمر، لأن ابن عمر كان يقول: أن أتطيب بالزفت والقار خير لي من أن أتطيب حالة كوني محرما. فقال لهم قولا عجيبا، قال: أمرنا. قال: أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي، أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي. سليمان بن يسار، أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان عالما تقيا نقيا ثقة، عابدا له مروءة وشهامة، ورعا، كان حجة بين خلق الله جل في علاه. قال الحسن محمد: سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد المسيب، ولم يقل أعلم ولا أفقه، قال أفهم، أذكى يعني. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة، وروي عنه الزهري وجماعة من الأكابر. كان المستفتي إذا أتى سعيد المسيب يقول له: اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه من بقي اليوم يعني هذا هو أعلم أهل الأرض. وقال قتادة: قدمت المدينة فسألت من أعلم أهلها بالطلاق، قالوا سليمان بن يسار. مات 73 سنة ومات سنة 700. فانظروا إخوة الكرام، هذه الحقبة من الزمن، وهؤلاء العلماء ومن دصر علمهم وما ذهبت مذاهبهم، لكنها مسطرة، وهناك كتب الآن معاصرة جمعت فتاوى نعم. أين الباقية؟ أين الباقيات؟ وأين اختفاء الأثر؟ هؤلاء القوم جمعوا العلم كله وجمعت آثارهم موجودة، ولذلك فإن الله جل في علاه كتب لهم قبولا كما كتب لغيرهم من القبول. ونحن الآن على مشارف تأسيس آخر حقبة نتكلم عنها، وهي حقبة الأئمة الأربعة، والكلام على تأسيس المذاهب الأربعة والفرق بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين. تكون آخر محاضرة في التراث الفقهي، لننتقل إلى التراث الأصولي. القاسم بن محمد بن أبي بكر، ومحمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق، كان من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة، وكان أفضل أهل زمانه، وروى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه جماعة من كبار التابعين، وقيل هو أثبت الناس في عائشة. طلحة بن سعيد: ما أدركنا أحدا نفضله على القاسم بن محمد. قال مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة. والدة القاسم يا بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس، وكان ابن خالة لزين العابدين علي بن الحسين وسالم بن عبد الله ابن عمر، لأن علي بن أبي طالب وزع البنات الثلاثة على ابن عمر وعلى محمد بن أبي بكر وعلى الحسن. وكان القاسم قالوا هو أنبل أهل زمانه، أنبل أهل زمانه، وكثير من المؤرخين قدموه على عروة. رد معك أحمدي، أحسن الله عليك. أين الباقيات؟ أين هي؟ لا تجيب. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوان. الله الله. نعم نعم، المتفائلة: احصروا لي من تغيب منهن ومن الآخرين أيضا من الإخوة. القاسم بن محمد توفي سنة 102، هو نزل بين مكة والمدينة، وكان عمره 70 سنة، وكان عمره مباركا، بث فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نافع مولى ابن عمر، وهو عبد الله بن نافع، أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر، كان من الديلم، أصابه مولى عبد الله بن عمر في غزاته، وهو من كبار التابعين. سمع عمر بن عبد الله بن عمر، وسمع أبا سعيد الخدري، وروى عنه الزهري أيوب السختياني ومالك بن أنس. نافع من الثقات الأفاضل، اشتهر بالحديث، وكان تقيا نقيا، وكان متقنا، وكان من أثبت الناس في ابن عمر. وقال مالك: كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من أحد غيره. وأهل الحديث يقولون رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة القدر، يعني ليس هناك أنبل من مالك يروى عن نافع، وليس أنبل من نافع يروى عن ابن عمر، وليس أنبل من الشافعي يروى عن مالك، وليس أنبل من أحمد يروى عن الشافعي. ولذلك هناك 7 أحاديث في المسند بهذه السلسلة المرصعة بالألماس الذي له بريق في السماء: أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. توفي سنة 710. الزهري، وهو من صغار التابعين، هذه الحقبة الزمنية، وهؤلاء هم فحول هذا الطور الفقهي الثاني، طور صغار الصحابة مع التابعين وكبار التابعين وأيضا صغار التابعين. ابن شهاب الزهري أبو بكر محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري من بني زهرة، بالنسبة لزهرة بن كلاب ابن مرة، وهي قبيلة كبيرة من قريش، ومنها آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة. رأى 10 من الصحابة، روى عن جماعة من الأئمة منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هؤلاء روى عنهم تفرغ بن شهاب، وروى عنهم أيضا الزهري تفرغ بن شهاب للعلم وحرص عليه، كان إذا جلس في بيته وضع كتب حوله فيشتغل بها عن كل أمر من أمور الدنيا. فقالت له امرأته يوما: والله لهذه الكتب أشد علي من 3 دراهم. امرأة الفقيه أو المحدث امرأة لا ترى إلا حائطا في البيت، لكن إن فازت به فازت بكل خير. كان قد حفظ علم الفقهاء 7، يعني الزهري عنده علم كل الفقهاء 7. وكتب عمر بن العزيز إلى الأفاق: عليكم بابن شهاب، فإنكم لا تريدون أحلم أعلم بالسنة الماضية منه. وقد دون الزهري الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. وقيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال ابن شهاب. قيل له: ثم من؟ قال ابن شهاب. قيل له: ثم من؟ قال ابن شهاب. توفي سنة 24 و100، كان برضه أيضا في 70s. محمد بن علي بن الحسين الباقر أبو جعفر الباقر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، الملقب بالباقر، ولد بالمدينة سنة 57 للهجرة. كان عمره يوم قتل جده الحسين 3 سنوات، هو أحد الأئمة 12 من اعتقاد الإمامية هؤلاء الكفرة، ووالد جعفر الصادق، وكان عالما سيدا كبيرا، وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم، توسع فيه، يقولون تبقر في شيء يعني توسع فيه. قال في الشعر: يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبى على الأجيل. ومن هؤلاء مجاهد بن جبر، هو مجاهد أبو الحجاج المخزومين المقرئ مولى السائب بن أبي السائب، روى عن علي وسعد بن أبي وقاص والعبادلة 4 ورافع بن خديج وعائشة أم سلمة أبي هريرة وسراقة عبد الله بن السائب المخزومي، وروى عنه عطاء وعكرمة عمرو الدينار وقتادة وسليمان الأحول وكثير. ومجاهد في المفسرين من طبقات التابعين، قيل كان أعلم الناس بالتفسير، قد أخذ تفسيره عن ابن عباس 30 مرة، يقال ردده، وكان يراجعه في كل آية يسأل أين نزلت ومتى نزلت وكيف نزلت وما الحكم الذي يتعلق بها. لذلك قال الشافعي وغيره بأن تفسير مجاهد هو أفضل التفاسير. قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية منه وأسأله عنها فيما نزلت وكيف نزلت. وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال ابن تيمية: ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. قال أبو حاتم: مجاهد لم يسمع من عائشة حديثه عنها مرسل. وقيل عن سعد ومعاوية وكعب بن عجرة مرسل أيضا. قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها كثيرا الحديث، عالما نبيلا. قال ابن حبان: كان فقيها ورعا عابدا متقنا. وقال الذهبي في آخر ترجمتي: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد واحتجاج به. وقال: قرأ عليه ابن عبد الله ابن كثير. مات سنة 200 أو 300. عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله، عكرمة ابن عبد الله مولى عبد الله ابن عباس، أصله من البربر، من أهل المغرب، فليفتخر المغاربة. كان الحسين من الخير العنبري، ف فوهب أول ابن عباس حين ولي البصرة على علي بن أبي طالب، واجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن والسنة وسماه بأسماء العرب. حدث عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن أبي هريرة وسعيد الخدري والحسين بن علي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار الشعبي. ومات مولاه ابن عباس وعكرمة على الرق ولم يعتق، فباعه ولده على عبد الله علي بن عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية ب4000 دينار. فأتى عكرمة مولاه عليا فقال له: ما خير لك؟ بعت علم أبيك ب4000 دينار. فاستقاله فأقاله فأعتقه. الله أكبر. شوف لما يرجع يقول علم أبيك تبيعه ب4000، فاستقاله فأقاله، رده عليه وهو أحسن إليه بذلك فأعتقه. وكان عكرمة كثير الطواف والجولان في البلاد، دخل خراسان وأصفهان ومصر وغيرهما من البلاد، وأحد فقهاء مكة وتابعيها. روي أن ابن عباس قال له: انطلق فأفتي الناس. وقيل سعيد بن جبير: هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال: عكرمة أعلم مني. وتكلم الناس فيه بأنه يرى رأي الخوارج ولم يثبت عنه ذلك، لذلك البخاري ثبته في كتابه ومسلم تجنبه. والحق بأن عكرمة لم يثبت عنه ما قيل فيه. عطاء بن أبي رباح، أبو محمد عطاء بن أبي رباح، أسلم وقيل سالم بن صفوان مولى بن فهد المكي، كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر إليكم بالانقطاع على انقطاع الحدث في النت. ما زلنا مع هذه الحقبة الزمنية والطور الثاني من أطوار تطور الفقه، وما حدث فيها كما قلنا من ثورة علمية، وكثير من يعني من تعلم على يد الصحابة نشروا العلم في أجواء المعمورة بأسرها. وكان السائد أيضا عنده في هذا الباب أنه يعني قد برع من العلماء مدرسة الحجاز ومدرسة الأثر ومدرسة الرأي، فجمعوا بين الأثر وبين النظر في هذا الباب. وهناك أعلام قد تصدروا المشهد من هؤلاء. عطاء بن أبي رباح روى عن عمرو بن دينار والزهري وقتادة ومالك بن دينار والأعمش والأوزاعي وخلق كثير روى عنه. وقيل أنه كان أسود أعور أفطس أشل أعرج مفلل الشعر ثم عميل. يعني انظر هنا سبحان ربي العظيم، يعني قالوا كان أسود أعور أفطس أشل أعرج مفلل الشعر ثم عميل. قال سليمان بن رفيع: دخلت المسجد الحرام والناس مجتمعون على رجل، فطلعت فإذا هو عطاء بن أبي رباح جالس كأنه غراب أسود، والناس حوله كثر يلتفون حوله. من لم يعرف قدر العلم لا يكون عالما. وإلى عطاء ومجاهد انتهت فتوى مكة في زمانهما. قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك هو عطاء. وقال ابن عمر بن قيسان: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج صائحا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء ابن محمد. جاء يصيح يقول: لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح. عاش 100 سنة، توفي 15 و100. من هؤلاء علقمة بن قيس النخعي، وعلقمة بن قيس النخعي الفقيه الكبير عم الأسود بن يزيد خال إبراهيم النخعي، ولد في حياة النبي وأخذ القرآن عرضا عن ابن مسعود وسمع من علم ابن مسعود وعمر وأبي الدرداء وأيضا عائشة، وأخذ عنه إبراهيم بن يزيد النخعي وإسحاق السبيعي وغيرهما، وكان حسن الصوت بالقرآن. وروي عنه أنه قال: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، وكان ابن مسعود يستقرئني ويقول لي: اقرأ فداك أبي وأمي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن الأصوات يزين القرآن. وكان أشبه الناس هديا وسمتا ودلا بابن مسعود. إبراهيم بن يزيد النخعي شيخ الأعمش، وأبو عمران إبراهيم بن يزيد الأسود ابن عمرو بن ربيعة الفقيه الكوفي النخعي، والنخع قبيلة كبيرة باليمن، وأمه مليكة أو مليكة بنت زيد بن قيس النخعية أخت الأسود ابن يزيد النخعي. فهو خاله رضي الله عنه إبراهيم التبعي رأى عائشة ودخل عليها ولم يثبت له منها سماع. هو أحد الأئمة المشاهير أيضا وروى عن خاليه الأسود وعبد الرحمن بن يزيد ومسروق وعلقمة وشريح، وروى عنه الأعمش ومنصور وحماد بن سليمان. كان رجلا فقيها صالحا عالما قليل التكلف، كان مفتي أهل مكة. الحسن البصري هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار بن البصري، ولد سنتين بقيته من خلافة عمر بن الخطاب. كان أبوه مولى لزيد بن ثابت الأنصاري من سبي ميسان، وصقع بن العراق بالقرب من البصرة. كانت أمه تغيب عنه فتعطيه مسلمة، يعني ترضعه تعلله به إلى أن تجيء أمهن ونشأ أبوادي القرى وعاش بالبصرة، يعني هو رضيع لبيت النبوة. وكان الحسن من سادات التابعين، جمع من كل فن من علم وزهد وعبادة وورع وتقى وبلاغة وفصاحة، وكان على كلام هالم نور، له قوة عارضة، وكان يقف عند محارم الله جل في علاه. كان تقيا نقيا عبدا محمد بن سيرين، وهو من أورع التابعين. أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن ابن يسار البصري، اعتذر محمد بن سيرين أبو بكر محمد بن سيرين، كان أبوه عبدا لأنس بن مالك، ثم كتبه على 40,000 وأدى المكتبة، وكان من سبي ميسان. روى عن محمد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن حسين. كان محمد بن سيرين من أتقى الناس ومن أنقى الناس ومن أورع الناس. حبس في دين له بزيد، كان اشترى زيدا ووقعت الفأرة في جرة، فتورع فلم يبع كل زيد حتى حبس، وما خرج إلا لأن أنس بن مالك وصى أن يغسله محمد بن سيرين، وكان آية في حبس، وكان إذا فاته حرف أو شك في حرف نحاه لا يرويه. عمر بن عبد العزيز أيضا في هذه الحقبة الزمنية، كل هؤلاء فقهاء علماء من المحدثين ومن النبلاء والزهاد والعباد. عمر بن عبد العزيز مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس قرش الأموي، أبو حفص المدني ثم الدمشقي أمير المؤمنين، أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. روى عن أنس والسائب بن يزيد وعروة بن الزبير، وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومن شيوخه وأبناء عبد الله عبد العزيز، وأيضا روى عنه أبو بكر بن عمرو بن حزم والزهري وغير هؤلاء. قال أنس: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى. قال محمد بن علي بن الحسين: لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز، الله أكبر، وإنه سيبعث يوم القيامة أمة واحدة. شوف هذا الفضل اللي عمر يقول يبعث يوم القيامة أمة واحدة. تولى الخلافة فكان إماما عادلا أعدل الناس إلى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عاد لهم العدل الذي كان في عصر عمر بن الخطاب. قال مالك بن أنس: كان سعيد بن سعيد لا يأتي أحدا من الأمراء غير عمر بن عبد العزيز. ولما ولي عمر الخلافة قام على المنبر فقال: يا الناس، إن كرهتموني لم أخم عليكم. فقالوا: رضينا. ورد المظالم إلى أهلها وأغنى الفقراء، حتى قيل: لم يكن يولد محتاج. الذئب حرس الغنم، في شيء أكثر من ذلك؟ الذئب في عصره حرس الغنم، وكان عالما فقيها تحريرا وليا للأمر. قال البخاري: قال مالك بن عيان: عمر بن عبد العزيز إمام، هو الذي وضع اللبنة الأولى في تدوين الحديث، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا، وتوفي رضي الله عنه سنة 81. لو لم تكن لعمر بن عبد العزيز منقبة إلا تدوين الحديث لكفى، فكيف هو قد حكم من الناس بالعدل، سار بالسرية وقضى بالعدل في القضية، وكان من أتقى وأتقن، وكان من أعبد الناس لرب البرية. طاووس بن كيسان هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني اليمني من أبناء الفرس، وطاووس أحد الأعلام التابعين، سمع ابن عباس أبا هريرة رضي الله عنه، وروى عنه مجاهد وعمر بن دينار، كان فقيها جليل القدر. قال أبو عيينة: قلت لعبد الله بن يزيد: مع من تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء وأصحابي. قلت: وطاووس؟ قال: هات ذلك يدخل مع الخواص. وقال عمرو دينار: ما رأيت أحدا قط مثل طاووس. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب عليه طاووس: إن أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير. شوف هنا نصيحة بألف نصيحة، بل نصيحة بمليون نصيحة، بل النصيحة الوحيدة التي أثرت في عمر مع رجاء ابن حيوان، قال إن أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير. فقال عمر كفى بها موعظة. وروي أن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور استدعى ابن طاووس المذكور ومالك بن أنس رضي الله عنهما، فلما دخل عليه أطرق ساعة ثم التفت إلى ابن طاووس وقال له حدثني عن أبي. فقال حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في سلطانه فأدخل عليه الجور في حكمه، فأمسك جعفر ساعة قال ما لك؟ فضمنت ثيابي خوفا أن يصيبني دمه. ثم قال له المنصور ناولني تلك الدواء ثلاث مرات فلم يفعل. فقال له ما لم تناولني؟ قال فأخاف أن تكتب بها معصية فأكون قد شاركتك فيها. فلما سمع ذلك قال قوما عني. قال ذلك ما كنا نبغي. قال مالك فلا زلت أعرف لم تنص فضله. شوف لأنه قال قوما عني وقال هذا الذي نريد، ما نريد أن أكون معك. وتوفي طاووس حاجا بمكة قبل التروية بيوم، وصلى عليه هشام بن عبد الملك. ثم تنشأ الناشئة لتأتي الأهلة على بداية عظيمة مشرقة ثبتت في الأمة. هذه البداية بداية الأئمة الأربعة منهم أبو حنيفة. فأنت عندك أصلا كما قلنا من عصر النبوة عمر، عثمان، عبد الله بن عمر، عائشة، بن عباس، زيد بن ثابت، عبيد. بعد ذلك جاء من التابعين عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن عتبة وعروة بن الزبير والقاسم وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وخارجة وسالم بن عبد الله وابن شهاب ونافع وابو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان وربيع الرائي وعبد الرحمن بن قاسم وعبد الله بن وهب وأشهر عبد العزيز عبد الله بن عبد الحكم يحيى بن يحيى الليثي. بداية الفقهاء الأربعة في هذا الباب بأنه برز من تلميذ ابن مسعود بعدما نزل ابن مسعود الكوفة وأنشأ بها يعني المدرسة العلمية الكوفية. برز من هؤلاء التلاميذ الأبزاز عبيدة ابن قيس السلماني وعلقمة ابن قيس النخعي، يعني قال عنه شيخ ابن مسعود لا يعلم شيئا إلا وعلقمة يعلمه، بالإضافة إلى شريح الكندي الذي ولي القضاء الكوفة في عهد عمر واستمر على القضاء 62 سنة وحمل أمانة العلم بعدهم طبقة لم يدرك ابن عباس لكن تفقه على يد أصحابه. كان أبرز هذه الطبقات إبراهيم يزيد النخعي فقيه العراق بلا منازعة، وكان متمكنا في علم الحديث أيضا مع علم الفقه. وعاد إبراهيم تتلمس حماد بن أبي سليمان وخلفه في درسه وكان إماما مجتهدا. كانت له الكوفة في الكوفة حلقة عظيمة يؤمها طلاب العلم، وكان من بينهم أبو حنيفة النعمان. قيل في أبي حنيفة النعمان كيف ظهر أبو حنيفة النعمان؟ أبو حنيفة النعمان لتعلموا ظهر أبو حنيفة لأنه كان في بداية الأمر يتعلم علم الكلام، فلما سئل عن مسألة في التيمم لم يعرفها فقال للمرأة التي سألت سالي هذا، فسألت حماد قال والله لا خير في هذا العلم، فترك علم الكلام وذهب إلى مجلس حماد بن أبي سليمان. عبد بن مسعود تحت يدي شريح ابن الحارث الكندي، الأسود بن يزيد النخعي، عبيدة ابن قيس السلماني، علقمة بن قيس، مسروق الأجدع. ثم بعد ذلك أتى بعدهم من النبلاء إبراهيم النخعي وعامر وشرحيل الشعبي، هؤلاء كانوا أبزاز الكوفة. ثم جاء بعدهم حماد بن أبي سليمان، ثم بعد حماد بن سليمان كان أبو حنيفة الذي يعني جالس الإمام العلم حماد بن أبي سليمان 40 سنة. وبعد ذلك فرخ محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، وهذا سيأتي الكلام عليه. وأيضا نحن لنا حلقات غدا سنتكلم عن ترجمة أبي حنيفة رضي الله عنه، نسأل أن ييسر لنا الترجمة هذه وأن تكون على خير وفي خير وللخير وأن يكون على الإخلاص لدين الله جل في علاه. نكتفي بذلك قد أطلنا، ونبدأ حقبة الأئمة الأربعة في المحاضرة القادمة، ولعلنا أيضا نجمع بينها وبين علم المتقدمين وفرق بينه وبين علم المتأخرين. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية المتفائلة. لابد أن تأتي لي بالغياب ولم الغياب؟ وجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. لو عندكم أسئلة تفضلوا وجزاكم الله خيرا. رضي الله عنك حبيبي، أحسن الله عليك، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. نعم، خذ رقم رمضان أو أحمد سعيد، ما هو معي 011 4 8 4 8 9 4 8 9 10 اتصل بي علي الآن. أحبك الله دي أحتنا فيه يا أبا عمر. ما السؤال؟ يعني 4 9 الأول 0 11 4 9 4 8 4 8 4 9 10. يا عم 0 11 4 9 4 8 4 9 10. نستأذنكم الآن، نستأذنكم الآن ولنا لقاء مع المغني والتنبيه بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذنكم الآن حبايبي، السلام عليكم.